أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذا تعارض أصل سببي وأصل مسبب، كان الأصل السببي مقدما. كان الكلام في هذه النقطة، الأصل السببي يقدم على الأصل المسبب. إذا الآن في هذه الحالة، بالحالة السابقة تعارض أمارة وأصل، في هذه الحالة أصلان، لكن ميزة هذين الأصلين أن أحدهما سببي والآخر مسبب، مقابل الحالة الأخيرة التي ستأتي إن شاء الله بعد قليل يرحمكم الله، حيث يتعارض أصلان بس من دون أن يكون هناك سببي ومسببي، يعني على مورد واحد يتعارضان من دون أن يكون أحدهما سببي. قلنا ماذا يعني سببي ومسببي؟ يعني أحد الأصلين يلزم منه أثر شرعي، هذا الأثر الشرعي مورد للأصل الآخر. جيد؟ كان المثال ما هو المثال المعروف المشهور؟ فيما لو غسلنا ثوب متنجس بماء مشكوك الطهارة، معلوم الطهارة سابقا. نحن نعلم من الخارج من الشرع بأن كل ما يغسل بالماء الطاهر يترتب عليه أثر شرعي، أثره الشرعي الطهارة، هذا نعلمه، طهارة ما يغسل بالماء الطاهر هذا أثر شرعي. حينئذ إذا أجرينا استصحاب طهارة الماء تثبت طهارة الماء ويترتب الأثار الشرعية لطهارة الماء، وهي طهارة المغسول، وقد غسلنا الثوب يعني ترتب طهارة الثوب. بينما إذا أجرينا استصحاب في نظرنا إلى الثوب بما هو هو، لأننا نشك بطهارة الماء فنشك ببقاء النجاسة، كان متنجس قبل أن يغسل، الآن أشك بارتفاع النجاسة لاحتمال طهارة الماء فيجري استصحاب النجاسة. لكن الأول سببي، لأن الأول ناظر إلى الحكم الثاني، يرتب الحكم الثاني، يعني من طهارة الماء تثبت طهارة الثوب، بينما لا يثبت من نجاسة الثوب، يعني الاستصحاب المسبب الذي نتيجة نجاسة الثوب، لا يثبت من نجاسة الثوب نجاسة الماء، لأن نجاسة الماء وطهارة الماء ليست أثرا شرعيا لنجاسة الثوب دون العكس. إذن هذا هو المدار. إذن عندنا سببي وعندنا مسببي، واضح. فرضنا وذكرنا بالجلسة الماضية بأن الفرض تعارض، يعني الأصل السببي نتيجته مغايرة لنتيجة الأصل المسببي، إذن هذا يعني تعارض الأصل السببي مع الأصل المسببي. الآغيون علماءنا قالوا في مورد التعارض يقدم الأصل السببي، نقطة على السطر. لكن التخريج الفني ما هو؟ خرج فنيا بالحكومة بأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي دون العكس. لماذا؟ لأن الأصل المسببي ما هو موضوعه؟ الشك في نجاسة الثوب. متى تجري استصحاب النجاسة؟ إذا كان عندك بالموضوع يقين بالنجاسة سابقا وشك بالنجاسة الآن، الحكم تجر اليقين السابق إلى الآن، صح ولا لا؟ يعني تستصحب متعلق اليقين. جيد، قالوا لكن بجريان الاستصحاب السببي، لأن الاستصحاب مؤداه الطريقية والعلمية، علمية بماذا؟ بطهارة الماء، هذا هو المستصحب، يترتب منه علمية بالآثار أيضا، يعني علمية بطهارة ما غسل به، علمية تعبدية، يعني أثر استصحاب الطهارة إثبات العلمية التعبدية لطهارة الثوب، فالشارع جعلني عالما بطهارة الثوب، غاية الأمر تعبدا. طب حينئذ ماذا يصبح بالأصل المسبب موضوعه؟ جزء من موضوع الشك بنجاسة الثوب يرتفع، لأن الشارع تعبدني ببركة الأصل المسبب بأني عالم بطهارة الماء وأثار طهارة الماء التي منها طهارة الثوب. هكذا خرج. السيد الشهيد يستشفي الإشكالان، الإشكال الأول. إشكال الأول يشبه الإشكال الذي تقدم في الجلسة الماضية على تقدم الأمارة على الأصل. هناك القول الثاني قال تقدم الأمارة على الأصل بالحكومة، هناك قال يشترط أن يكون أدلة إذن الأمارة عندها نظر. لماذا؟ يعني تقوم تجعل الأمارة قائمة مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي على حد سواء، وهذا غير ثابت، صح ولا لا؟ الآن نستشكل نفس هذا الإشكال، ليقال بأن استصحاب طهارة الماء حاكم على استصحاب نجاسة الثوب، هذا معناه أن استصحاب طهارة الماء دليله، يعني روايات اللي منها صحيحة زرارة ناظرة إلى جعل الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي يعني تنجيز وتعذير والقطع الموضوعي، وهذا غير واضح. نحن من جيبتنا نقول سيد الشهيد، لأنه هلا رح نشوف عبارة يقول عبارة كما تقدم، شو المراد من كما تقدم أتركها لتطبيق العبارة، لكن نحن تعلمنا من السيد الشهيد عند البحث عن أركان العلم الإجمالي الركن الرابع الأثر العملي، هناك ذكر يمكن تصوير الأثر العملي بثلاث دوائر، أوسع دائرة كان يلزم منها قيامة الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وكانت الدائرة الوسطى، وكانت أصغر دائرة بأن أنه يشترط أن يكون المستصحب حكما أو موضوع لحكم. إذا بيتذكر الأخوة، السيد الشهيد تبنى الدائرة الثانية وقال لا دليل على الدائرة الثالثة، ليتم أن الاستصحاب حاكم يعني الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، هذا معنى الحكومة، يعني الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بلحظ دليل آخر حتى يرفع الشك منه. وقد في بحث الأثر العملي قلنا هناك أن أدلة الاستصحاب لا تفيد قاصرة عن الشمول إلى أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي. أكثر ما يمكن أن يستفاد من أدلة الاستصحاب أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي، هذا الإشكال الأول. إذن الإشكال الأول سنخ ماذا؟ مثل سنخ الإشكال تقدم الأمارة على الأصل. بعبارة أخرى السيد الشهيد هذا إشكاله دائما وأبدا، ولذا سيتكرر منه هذا الإشكال في الحالة السابعة التي ستأتي بعد قليل. في كل مورد عندما تقول عندي دليل حاكم على دليل، يقول لك السيد الشهيد مباشرة إذا يشترط في ماذا؟ النظر، هل يوجد نظر؟ هل يستفاد النظر من الأدلة أم لا؟ مجرد أن نخدش في نظر هذا الدليل على ذلك الدليل بعد القول بالحكومة يبطل، جيد؟ إذن هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول مولانا الكريم ليست كل موارد الأصل السببي والأصل المسببي بيكون عندي استصحابان، وبيكون الاستصحاب بيكون السببي استصحاب، لأنه على ماذا مبني الجواب؟ مبني على أن الأصل السببي مجعول فيه العلمية، لأن مجعول فيه العلمية يرتفع الشك ماذا؟ بالتعبد، يعني حكومة. الآن بغض النظر عن الإشكال الأول، جيد؟ لو غضينا النظر عن الإشكال الأول، إذن يشترط ماذا؟ أن يكون الأصل السببي مؤداه جعل العلمية. يقول السيد الشهيد ليست كل أمثلة الأصل السببي يكون فيها استصحاب، يمكن أن يكون الأصل السببي قاعة الطهارة، عندي ماء لا أعلم الحالة السابقة، أو عندي علم على نحو توارد الحالتين، أعلم الطهارة وأعلم النجاسة لكن لا أعلم السابق واللاحق منهما. هنا لا يمكنك إجراء استصحاب الطهارة لأنه مبتلى بالمعارضة استصحاب النجاسة، يتساقطان يتعارضان، ماذا يبقى لهذا الماء؟ أصلت الطهارة، جئت وغسلت به الثوب المعلوم النجاسة، ما هو الأصل السببي؟ قاعدة الطهارة. ما هو الأصل المسببي؟ استصحاب الذي هو مؤداه جعل العلمية. مع ذلك هنا نقول ما دام الأصل السببي قاعدة الطهارة، ما دام هناك أصل سببي فيقدم، سواء كان مؤدى الأصل السببي كالاستصحاب العلمية أم ليس مؤداه العلمية أصلا، بل حتى كما ذكرنا لو كان الأصل السببي قاعدة الطهارة والأصل المسبب مؤداه العلمية، مع ذلك قال العلماء بأن الأصل السببي يقدم على المسبب. إذن يعلم أن ليست النكتة نكتة حكومة. طب ما هي سيدنا؟ بقول يعلم أن النكتة نكتة أسبق من الحكومة. شوف ماذا يريد من كلمة أسبق، لماذا قال أسبق من الحكومة؟ حكومة ماذا يعني؟ حكومة ماذا تعني؟ حكومة من أقسام التعارض، ولو التعارض غير مستقر، يعني يجري الأصل الأول ويجري الأصل الثاني، نتيجتهم متخالفة، يقف كل منهما مقابل الآخر، هذا معناه تعارض. غاية الأمر يقدم الأول للنظر. سيد الشهيد بيقول لا، حل المشكلة في رتبة مقدمة على هذا، لا تصل النوبة للمعارضة، لا تصل النوبة للمعارضة. لماذا سيدنا يقول؟ لأن العرف، العرف. ونحن ينبغي أن نتذكر دائما وأبدا بأن الإمام عندما يتحدث بالروايات مع أصحابه يتحدث بما هو إنسان عرفي. بدليل عندما نذهب إلى المرجع ونسأله عن استفتاء، عندما نجلس في محضره وهو جبل من العلم بالأصول والفقه والاصطلاحات، لكن عندما يجيبني بأي لسان؟ لسان عرفي أفهمه، يتحدث معنا بهذه الألسنة. إذن الإمام يتحدث بلسان عرفي، والعرف يرون، العرف يرون بأنه إذا كان مورد سببي ومسببي، وصار واضح ما المراد من السببي، يعني أحدهما يعالج موضوع الآخر دون الثاني، هذا صار معنى. فالعرف يفهمون بأن الأصول عندما تلقى، لما يلقيها الإمام بما أن، والعرف يرون في كل مورد يكون سبب ومسبب الذي يجري السبب والمسبب لا يجري، لا أنه يجري المسبب لكن السبب رافع لموضوعه يحكم عليه. والسيد الشهيد بيضرب مثال ببحث الخارج، بقول كما لو شككنا بمجيء زيد للشك في حياته. عندنا أستاذ، نحن كلنا قاعدين بالصف، عندنا أستاذ شكينا بحياته، إذا حي يأتي 100%، لكن أشك أنه حي أم لا. طب بالنسبة للمجيء، إذا نظرت إلى المجيء بما هو هو، بتقول مثلا لنفترض لازم يجي الساعة 12، نحن قاعدين تحت ما عرفنا إجا على الصف ولا لا، هل يجري استصحاب عدم مجيئه؟ هذا استصحاب مسبب، لو حي يأتي 100%، فشكينا في مجيئه من جهة حياته، فإذا جرى استصحاب الحياة معناته شو؟ يثبت أنه سيأتي. أما إذا نظرنا إلى المجيء بما هو هو، نقول قبل الساعة 12 لم يأتي، بعد الساعة 12 أشك في مجيئه للشك في حياته. يقول العرف أصلا ما بيشتغلوا هيك، بمورد السبب والمسبب لا يرون استصحابان، لا يرون الاستصحاب إلا أين؟ فقط وفقط وفقط يجري في السبب. جيد. وخلينا نحكي كقاعدة عامة كما قد يستفاد من بعض عبارات السيد الشهيد بالتقريرات، بأنه العرف بذهنيته لما بيكون في موردين سببي ومسببي، الذي هم يجرونه دائما وأبدا السببي، سواء كان استصحاب أو غير استصحاب. طب وبما أن الألسنة ألسنة عرفية يتحدث مع العرف، حينئذ بتكون النتيجة أدلة الأصول لا إطلاق لها لمورد الأصل المسببي، فقد تجري وتجري أين؟ في مورد الأصل السببي. جيد؟ هذا هو جواب السيد الشهيد. إذن جواب السيد الشهيد يحل المشكلة في رتبة مقدمة على التعارض، قبل التعارض، وهي نكتة عرفية بالاستعانة بالعرف، باعتبار أن العرف في كل مورد يرون سبب ومسبب لا يجري إلا السبب ولا تصل النوبة للمسبب، فيكون هذا قرينة على أن أدلة الأصول لا تجري إلا في مورد السبب، الأصل السببي، وفي مورد الأصل المسبب لا إطلاق لها لتجري، لا أنه لها إطلاق غاية الأمر يرتفع الموضوع بالحكومة. إذا تعارض أصل سببي وأصل مسببي كان الأصل السببي مقدما، هذه على نحو القطع عند الأغيون. ولهذا يجري كقاعدة، يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس، ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول، وقد فسر ذلك على أساس الحكومة. طبعا لماذا هذا أصل سببي وهذا أصل مسببي؟ راجعوا الحلقة الثانية، بالحلقة الثانية وعلى ما أظن بآخر الاستصحاب، مش بالتعادل والتراجيح، هذا بحث التعادل والتراجيح، بآخر الاستصحاب تعرض إلى هذا الأمر. راجع هناك هو شارح ليش هذا سببي وهذا مسببي بطريقة فنية لطيفة السيد الشهيد كعادته. ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول. وقد فسر ذلك على أساس الحكومة لأن استصحاب نجاسة الثوب في المثال ما هو موضوعه؟ موضوعه اليقين بالنجاسة السابق وشك في النجاسة الآن، موضوعه الشك في نجاسة الثوب بقاء. واستصحاب طهارة الماء يلغي تعبنا الشك في ماذا؟ في طهارة الماء وفي آثار طهارة الماء وفي تمام آثار طهارة الماء بما فيها الماء. له آثار كثيرة، وحدة من آثاره طهارة الثوب الذي غسله، وحدة من آثاره شيء لنفترض مثلا جواز الشرب، وحدة من آثاره أي شيء آخر جواز الوضوء وهكذا. فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة كما تقدم في الحلقة السابقة، هذا تقدم في الحلقة السابقة. لكن يلاحظ من ناحية أن هذا البيان يتوقف على افتراض قيام الإحراز التعبدي بالأصل السببي مقام القطع الموضوعي. يعني بده يكون الأصل السببي ليس فقط ينجز ويعذر مؤداه، بل ناظر إلى أدلة الأحكام الأخرى ويرفع موضوعه. يعني ليس فقط يقوم مقام القطع الطريقي، بل يقول مقام القطع الموضوعي. وقد مرت المناقشة في ذلك. هل هذه العبارة عطفة على مباشرة على البحث السابق؟ شو بيستفاد منه؟ إنه الإشكال الذي تقدم بالبحث السابق. لكن طبعا بالبحث السابق كان أمارة تتقدم على الأصل. لكن هناك ذكر نكتة بأن الحكومة متقومة بالنظر، هذا الذي يريده. هذه مهمة نستعينها من البحث السابق. طب هل أدلة الاستصحاب تنظر إلى موضوعات الأحكام الأخرى؟ يعني تقوم مقام القطع الموضوعي أم لا؟ هذه لا تستفاد من هذا البحث السابق. تستفاد من أين؟ تستفاد من الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي وهو الأثر العملي. جيد؟ فإذا لأنه عبر هون وقد مرت وين؟ وما الذي مر؟ نحن مر عنا شيئين. مر عنا بأنه حتى يكون في حكومة بالبحث السابق أن يكون في نظر. جيد. وهذه كمان مرت وين؟ بالبحث الثاني من أبحاث الجمع العرفي. طب أما أن الاستصحاب ما في نظر، يعني لا يكون مقام القطع الموضوعي، هذه لم تمر بالدرس السابق، لم تمر أصلا ببحث التعادل والترجيح تعارض. أين مرت؟ جيد، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن التفسير المذكور، إذا هذا الإشكال الأول. إشكال الأول حتى لو كان السبب والمسبب استصحابان، مع ذلك لا نقبل. الإشكال الثاني من ناحية أخرى أن التفسير المذكور غير مضطرد، غير جامع. إذا قلت الحكومة ما بتتم بكل الموارد الأصل السببي والمسببي، غير مضطرد في سائر موارد تقديم الأصل السببي على المسببي، لأنه هذا التخريج، تخريج الحكومة، يختص بما إذا كان مفاد الأصل السببي إلغاء الشك وجعل الطريقية كما يدعى في الاستصحاب. هكذا يدعى في الاستصحاب، مع أن الأصل السببي قد لا يكون مفاده كذلك. ومع هذا مثل شو الأصل السببي لا يكون مفاده كذلك؟ هون السيد الشهيد ما ذكر هو بلا حيذكر المثال هلأ بعد سطرين، كان موردا لأصالة الطهارة، هذا معناته أصالة الطهارة. جيد. مع أن الأصل السببي قد لا يكون مفاده كذلك، ومع هذا ليس مفاده جعل الطريقية، ومع هذا يقدم على الأصل المسببي حتى لو كان، ولو كان الأصل المسببي مفاد جعل الطريقية. مثل شو سيدنا؟ نفس المثال، فالماء المغسول به الثوب في المثال المذكور لو كان موردا لأصالة الطهارة لا لاستصحابها، لبني على تقدمها، تقدم أصالة الطهارة بلا إشكال على استصحاب نجاسة الثوب المغسول، مع أن دليل أصالة الطهارة ليس مفاده إلغاء الشك لتجري الحكومة بالبيان المذكور. طب إذن يقدم مع أنه ليس مفاد أصالة الطهارة جعل العلمية، إذن يعلم ليست النقطة الحكومة. وهذا يكشف عن أن نقطة تقدم الأصل السببي على المسببي لا تكمن في إلغاء الشك، لا تكمل، مش هناك تقدم أصل الطهارة، بل في كونه يعالج موضوع الحكم. يعني لأنه سببي، مش لأنه مؤداج على العلمية، لأنه سببي، بل في كونه يعالج موضوع الحكم، فكأنه يحل المشكلة في مرتبة أسبق قبل أن تصل النوبة إلى تعارض وتقلي في حكومة، في مرتبة أسبق على نحو لا يبقى مجال للحل في مرتبة متأخرة عرفا. يعني ببطل في داعي، إذا قلنا الأصل لا يجري إلا في السبب، ما عادش في داعي تقول طيب والمسبب يعارض السبب، فيش معارضة، لا تبقى معارضة، ولهذا قصده لا يبقى مجال للحل، يعني لا يبقى داعي، لأنه لن يجري استصحاب الأصل المسبب. أدلة الأصول ما إلى إطلاق للأصل المسبب. وهذا يعني أن السببية باللحاظ المذكور نفس السببية، نكتة عرفية تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجمع العرف. وقلت لكم السيد الشهيد ضرب هذا المثال، ما لو شك في المجيء المسبب من الشك في الحياة، على نحو أنه لو كان حيا لجاء، فالعرف لا يجرون شو إلا استصحاب الحياة. وهذا يعني أن السببية باللحاظ المذكور نكتة عرفية تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجمع بين دلائل الأصلين السبب والمسبب. ترى هذا المثال اللي ذكرت لكم يا لو شكينا بالمجيء ترى مثال صحيح وعرفها. يعني تخيل أنت مثلا ابنك، قال مش ابنك، أنت بمدرسة، مدرسة عصرية، غبت لك جمعة، ليش؟ أنه أجريت استصحاب عدم مجيء الأستاذ للشك في حياته، لأنه الاستصحاب ترى قلنا سابقا مركوز مباشرة بالجواب استصحبت عدم المجيء للشك في حياته، أجل استصحاب الحياة، لأنه إذا حي يأتي الأستاذ. ولذا مثال دقيق، مثال السيد الشهيد لطيف حلو. الحالة السابعة، إذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة أو أصالة الطهارة. جيد، الآن عندي ماء والله كان الصبح نجس، الآن أشك في طهارته. طب إذا نفس هذا الماء من ناحية نجد أركان الاستصحاب متوفرة فيه، لا تنقض يقين بالشك فيجري الاستصحاب، ومؤدى هذا الاستصحاب نجاسة الماء، لكن من ناحية أخرى رواية كل شيء لك طاهر حتى تعلم مغيات بالعلم، وأنا ما عندي علم بالنجاسة، أيضا تجري كل شيء لك طاهر هذا شيء، فقعدت الطهارة بمثل هذا المورد مؤداها طهارة هذا الماء، بينما الاستصحاب مؤداه نجاسة هذا الماء. إذن هنا لا يوجد أصل سبب ومسبب، على شيء واحد يتعارض أصلا، استصحاب وأصل آخر. أو مثل البراءة لنفترض، استصحاب الوجوب مثلا مع البراءة، مثلا نفترض واحد شك صار الليل ولا لا، هذه أيام شهر رمضان مناسب إنه نذكر، والله أغربت الشمس أم لا، إذا أغربت الشمس ما هذا بيرجع، طيب هذا مرجع إلى الشك في الوجوب، إذا صار الغروب معناته لا يجب الصيام، إذا بعد ما صار الغروب بعد النهار يجب الصيام، إذا شك في الوجوب مجرى البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لكن من ناحية تانية يجري استصحاب بقاء النهار، إذا جرى بقاء استصحاب بقاء النهار يثبت الوجوب. هنا يتعارض الاستصحاب مع البراءة بمثال الماء، الاستصحاب مع طهارة الماء. علماء قالوا يقدم الاستصحاب، جيد. كمان الرأي المشهور في تقديم الاستصحاب على البراءة بمثال الصوم وعلى أصالة الطهارة بمثال هذا الماء، قالوا بالحكومة لنفس النقطة، أن الاستصحاب مؤداه جعل العلمية فيرفع الشك من البراءة أو من أصالة الطهارة. السيد الشهيد الإشكال هو الإشكال الذي ذكره قبل قليل، هذا مبني على أن يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وليس فقط مقام القطع الطريقي، والحال أن عرفنا سابقا أن أدلة الاستصحاب قاصرة عن شمول لجعل الاستصحاب يكون مقام القطع الموضوعي، إذن ما عندنا شيء جديد، نفس الإشكال يؤشر السيد الشهيد. إذن الحكومة أيضا باطلة هنا، بماذا تجيب سيدنا؟ قال الأظهرية أقوائية، يعني دليل الاستصحاب أقوى في الشمول لهذا المورد. لماذا؟ لأنه في كلمة أبدا، لا تنقض اليقين بالشك أبدا. إذن إذا حطينا دليل لا تنقض اليقين بالشك أبدا مع رواية كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو رفع عن أمة ما لا يعلمون، وتعارضوا بمورد، وهذا المورد كان هم مورد لدليل ورد فيه كلمة أبدا ولدليل آخر لم يرد فيه هذا اللفظ، فيكون الدليل الوارد فيه هذا اللفظ أظهر في الشمول لهذا المورد. بما أنه أظهر في الشمول وأقوى في الشمول لهذا المورد فيقدم. فإذا نقطة التقديم ليست الحكومة، بل نقطة التقديم أقوائية دليل الاستصحاب من بقية الأصول. يقول هذه النتيجة شيخنا، هذه النتيجة. شو صارت النتيجة؟ لما كان الاستصحاب يقدم على أصالة الطهارة، إذن ساعتها ما نحط دفتر الاستصحاب أين مجراه؟ في كل يقين سابق وشك لاحق. البراءة وأصالة الطهارة أين مجراها؟ الشك البدوي. هذا بعد ما قدمنا الاستصحاب على البراءة، طبعاً كيف؟ بعد ما فرزت المباحث نتيجة، بعد التقديم بتصير النتيجة هي. سواء التقديم للحكومة أو للأظهرية مش مشكلة، بس بعد هذا التقديم صارت النتيجة. وإلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لم يقل ما لا يعلمون بشو؟ بدوان، بالشك البدوي. ما لا يعلمون مطلقة تشمل كل ما لا يعلمون سواء مسبوق بيقين أم لا. سبعة، إذا تعارض الاستصحاب مع أصل آخر كالبراءة وأصالة الطهارة تقدم الاستصحاب بالجمع العرفي. والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي أن دليل الاستصحاب حاكم على أدلة تلك الأصول، لأن مفاده التعبد ببقاء اليقين وإلغاء الشك. هذا الاستصحاب وتلك الأدلة أخذ في موضوعها الشك، فيكون رافعا لموضوعها بالتعبد. طبعا أني هم في إشكال وجواب السيت أولو. إذن هم ماذا قالوا أصحاب الحكومة؟ الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة. هون يرد إشكال، ثم الاستصحاب أيضا أخذ في موضوع الشك. الجواب صح، الاستصحاب أخذ في موضوع الشك، لكن عم نحكي تعارض استصحاب مع أصل آخر، يعني مثل براءة ومثل قاعدة الطهارة، هذه ليس مؤداها العلمية. إذا صحيح الاثنين موضوع الشك، أخذ في موضوع الشك، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا تنقض اليقين بالشك، لكن لا تنقض اليقين بالشك مؤداها العلمية فيصلح لرفع الشك، بينما رفع ما لا يعلمون ليس مؤداها العلمية ليصلح لرفع الشك في الاستصحاب. فلذا الحكومة تتم بحكومة الاستصحاب على البراءة وأصالة الطهارة دون العكس. فإن طيل كما أن الشك مأخوذ في موضوع أدلة البراءة وأصالة الطهارة، كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب. إن طيل كان الجواب أن الشك وإن كان مأخوذا في موضوع أدلتها جميعا، ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم، لأن مفاده التعبد باليقين وإلغاء الشك، بخلاف أدلة الأصول الأخرى. على كل حال انتهى هذا كل بيان الحكومة مع ما يرد عليه من الإشكال والجواب. وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوة حكومة دليل حجية الأمارة على أدلة الأصول، يعني مش الحالة السابقة رقم 6، الحالة الخامسة، لأنه بالحالة الخامسة كان أمارة على الأصول. شو الإشكال كان هناك؟ أنها تحتاج إلى النظر، هذا اللي بناخده فقط من دون التكملة، لأنه هناك شو كانت التكملة؟ أدلة الأمارة سيرة عقلائية وسيرة متشرعة، وليس دليل الاستصحاب سيرة عقلائية وسيرة متشرعة. عمدة أدلة الاستصحاب الروايات، هيدي التتمة، ولا يستفاد من روايات الاستصحاب القيام مقام القطع الموضوع. هذا ذكرته قبل قليل، عم برجع عيده مرة تانية بس للتأكيد، هذا بنستفيده من بحث الأثر العملي أركان الاستصحاب. بس لاحظ هون، رجع لماذا؟ رجع لشو؟ يعني هالعبارة، معلش لو رجعت شوي، صفحة 555 رقم 6 بآخر المقطع الأول عندما قال كما تقدم في، عفوا وقد مرت المناقشة في ذلك، شو قصده فيها؟ بقرينة هالعبارة اللي قرأناها الآن، التي علقناها على دعوة حكومة دليل حجية الأمارة على أدلة الأصول. إذن شو كان قصده هناك كل مرة المناقشة يعني بالحالة الخامسة؟ لأنه هلأ صرح بأنه قصده الحالة الخامسة، تبهتوا؟ بس ما بدنا نقول قصده بالحالة الخامسة يعني كل ما ذكر بالإشكال بالحالة الخامسة، لأنه لو ذكر بالإشكال شغلتان تحتاج إلى نظر. ثم قال أدلة الأمارة سيرة عقلائية وسيرة متشرعة وليست ناظرة. هذا ما فينا نأشكله بالحالة السادسة والحالة السابعة، لأنه بالحالة السادسة والسابعة استصحاب، والاستصحاب ليست دليل سيرة عقلائية وسيرة متشرعة. طيب هذه من وين بدنا نجيبها؟ هون انتبهوا، هون منجيبها من روح لبحث الأثر العملي، جيد؟ حتى لا يشكل على السيد الشهيد يقال له هذا قصد السيد الشهيد، لأنه سيدنا الشهيد اللي ذكرته هناك أمارة، والأمارة عند الدليل سيرة عقلية وسيرة مشرعة. كيف بتقول هون الإشكال يتضح من هناك؟ هنا استصحاب، والاستصحاب أدلته الروايات، هذه بدها تتم من بحث الأثر العملي، جيد. والأحسن تخريج ذلك على أساس آخر من قبيل ماذا؟ أن العموم في دليل الاستصحاب عموم بالأداة لاشتماله على كلمة أبدا، عموم بالأداة، إذن فيكون أقوى وأظهر في الشمول لمادة الاجتماع. إذن دليلان لكن أحدهما أقوى أظهر، إذن القاعدة يقدم الأظهر على الظاهر، الأقوى على الأقل قوة. انتهينا من بحث الجمع العرفي بكل أقسامه بحوثه الخمسة. في البداية قال عندي ثلاث بحوث بالتعارض، جمع عرفي مع كل بحوث انتهت، البحث الثاني والثالث مرتبطين بالتعارض المستقر. البحث الثاني نحن وأدلة الحجية، يعني ما غض النظر عن الروايات. البحث الثالث نحن والروايات. قد يقال ما الداعي لهذا البحث؟ التعارض على ضوء دليل الحجية، أخي نذهب إلى الروايات ونشوف أهل البيت عليهم السلام هم شو بيحلوا لنا المسألة. تعارضت روايتين عن الإمام الصادق، خليني أشوف الإمام الصادق طيب شو جعل الحل بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هو جعل حل الروايات اللي بتتعارض. فما الداعي للبحث عن شو نحن وأدلة الحجية؟ الجواب ما هو الجواب؟ ولعله لم تتم عندنا ولا رواية من أدلة ماذا؟ الجمع العرفي، الأدلة الخاصة مقبولة ابن حنظلة وسيد الخوئي ما بيقبل بحجيتها، هذه المرفوعة المشهورة جدا، مرفوعة عوالي اللآني، جيد جدا، مرفوعة من أضعف درجات الإسناد، وعلى تحبير صاحب الحضائق الخدشة في الكتاب وصاحب الكتاب، للكتاب موثوق فيه وللكتاب صاحب الكتاب ثابت وثاقته، ومرسلة أي درجة من الإرسال، يعني هو يرسل عن الإمام صاحب العوالي 500-600 سنة بينه، يعني كيف؟ مش إرسال يونس بن عبد الرحمن مثلا أو إرسال ابن أبي عمر، مرسلات ابن أبي عمر. على أي حال وحينئذ لح تشوفوا بعدين لح تبقى عنا رواية، هي رواية القطب الراوندي، والسيد الشهيد بيبذل جهد شديد جدا مش مروية بالكتب الأربعة لجعلها صحيحة ببحث الخارج مش هون. السيد الخوي دغري بسميها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. على أي حال بيجي معنا، بس قصدي أقول النكتة وين إذن؟ النكتة قل لعل لم تتم رواية أو تعارضت الروايات وتصالحت روايات الترجيح. إذن البحث على طبق ضوء أدلة الحجية بجاء في مكانه، لازم نبحث. المعروف بأنه إذا تعارضت روايتان مقتضى لو كنا نحن وأدلة الحجية ماذا تقتضي؟ تساقط مش التخير، جيد؟ نعم في قول يقول بالتخير، لكن المعروف بأنه عند التعارض أدلة الحجية النتيجة ما هي؟ التعارض والتساقط. خب جيد، ما هو الدليل؟ إذن هذا هو المعروف، المعروف أن القاعدة تقتضي التساقط، لأن شمول الدليلين الشمول لأن تعليل، لأن الشمول لي واحد الدليلين المتعارضين معا غير معقول مستحيل، دليلان متعارضين، فإذا كانوا يعني نتيجتهم متعارضين نتيجة كل واحد غير الثاني فكيف يجعل اثنيناتهم حجة؟ ولذا قالوا للمتعارضين معا غير معقول. اثنان ولأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح. رواية تحكي عن وجوب، رواية تحكي عن حرمة، تيجي تقول رواية الوجوب هي الحجة، ليس رواية الوجوب، ترجيح بلا مرجح. أدلة الحجية عند إطلاق للإثبات، فلأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح. ثلاثة وأن نقول لهما على وجه التخيير. شو قصده من التخيير الآن؟ قصده شيء لا بأس تكتبه. هل لما نصله أي ينصب التخيير على الجامع بينهما، بين شو؟ الروايتين المتعارضة. يعني الحجة أحد الروايتين، تعارضت رواية زرارة مع رواية محمد بن مسلم، ما منقول رواية زرارة حجة، ما منقول رواية محمد بن مسلم حجة. ما هو الحجة؟ الجامع بينهما، يعني عنوان الأحد. هذا شو الإشكال عليه؟ لا ينطبق على مفاده. مفاده مفاد شو؟ يعني مفاد دليل الحجية، على مفاده العرفي، وهو الحجية التعيينية. أدلة الحجية العمري وابنه ثقتان، أي يونس بن عبد الرحمن ثقة. أدلة الحجية لما بيتعارض رواية زرارة مع رواية محمد بن مسلم، مفاد الحجية التعيينية، يعني ما يخبرك الثقة عني. طب هذا شو؟ نضع يدنا، زرارة أخبر، زرارة ثقة، إذن حجية تعيينية، حجية خبر زرارة. محمد بن مسلم أخبر وهو ثقة، حجية خبر زرارة محمد بن مسلم. أما أن تقول لا، الحجية مش لمحمد بن مسلم، لخبر محمد بن مسلم، ولا لخبر زرارة، الحجية لماذا؟ لعنوان أحدهما. هذا لا يستفاد. المستفاد من الحجية، دلة الحجية، ما يخبر عنه الثقة، وما يخبر عنه ثقة يعني حجية تعيينية، يعني هذه الرواية بعنوانها التي أخبر عنها الثقة. محمد بن مسلم أخبر عن وجوب، زرارة أخبر عن حرمة. أما أن تقول الحجة عنوان أحد الدليلين، عنوان الأحد لا تفي به أدلة الحجية. إذن وأن نجعل الحجية لهما على وجه التخيير، ما المراد على نحو التخيير؟ يعني تنصب الحجية على الجامع. هذا يرد له بأن أدلة الحجية لا تنطبق على مفاد أدلة الحجية العرفي، لا ينطبق على الجامع، لأن المفاد ما يستفاد من أدلة الحجية، حجية تعيينية، ما يخبرك به الثقة اعمل به. طب أخبرني زرارة هدفني أعمل فيه، أخبرني محمد بن مسلم هدفني أعمل فيه. أما ما يخبرك به الثقة بمعنى حجية قول أحدهما، هذا لا يستفاد من أدلة الحجية. هذا كله قد قيل ترها. هذا اللي نذكره بالكتب الثانية بشكل سهل وبسيط. الآن بحثنا ليومين ثلاثة نحن والسيد الشهيد. السيد الشهيد يريد أن يحقق المطلب، بقول أنت لن تستطيع أن تصل إلى التساقط إلا إذا تم هذا وتم هذا وتم هذا، صح ولا لا؟ لا يمكن شمول للإثنين ولا لأحدهما المعين ولا للجامع. إذن النتيجة ما فيك تتمسك بالدليل، لا يستفاد منه شيء. إذن النتيجة سقوط الروايتين، تساقط. ولذا يقول ينبغي البحث في كل واحدة. الشق الأول عندنا بحث، الشق الثاني، الشق الثالث لنشوف صحيح الشق الأول، هذا الذي ذكر في الشق الأول صحيح، صحيح ما ذكر في الشق الثاني، صحيح ما ذكر في الشق الثالث، وهكذا. نقرأ. يقول إذن رقم اثنان التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. نتناول الآن التعارض المستقر الذي تقدم أن التنافي فيه بعد استقرار التعارض يسري إلى دليل الحجية. هلا أنا نسيت أقول، يعني تقدمت معنا أكثر من مرة، قلنا مجرد ما يكون تعارض مستقر، لواني بيسر التعارض؟ تعارضت رواية زرارة مع رواية محمد بن مسلم، قطعا سيسري إلى دليل الحجية، إذ لا معنى لأن لا يسري إلى دليل الحجية، يعني يبقى حجية قول الأول والثاني، لا معنى.
تعارض مستقر ما قدر يجمع بيناتهم. أي معنى تقول اثنيناتهم حجة عليك؟ إذن سيسري قهرا إلى أدلة الحجية، إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجية لهما معا. هذا تقدم سابقا، رجع ذكرنا فيه السيد الشهيد لا حتى يقول لك لماذا أبحث على طبق ضوء دليل الحجية. وسنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجية وبقطع النظر عن الروايات الخاصة التي عولج فيها حكم التعارض، وهذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة في المقام. هذا البحث يعني مع غض النظر عن الروايات الخاصة، نحن وأدلة الحجية ماذا تقتضي؟ وقلنا هون النكتة شو هي، لأنه قد لا تتم ولا رواية عنها. والمعروف أن القاعدة تقتضي التساقط. لماذا؟ لأن شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين غير معقول، وشمول لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وشمول لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده، يعني مفاد الدليل الحجية، مفاد العرف. ما هو مفاده العرفي؟ ما الذي يفهمه العرف من أدلة الحجية؟ وهو الحجية التعيينية. اللي بيفهم العرف من أدلة الحجية حجية تعيينية، مش حجية أحدهما فيتعين نتيجة. إذا تم الاحتمال للشق الأول والثاني والثالث يتعين التساقط. سيد الشهيد يقول، ونلاحظ من خلال هذا البيان أن الانتهاء إلى التساقط يتوقف على إبطال الشقوق الثلاثة الأولى، فنتكلم عن ذلك. أما الشق الأول وهو شمول دليل الحجية لهما معا، فقد يقال أن الدليلين المتعارضين تارة وتارة وتارة، غدا إن شاء الله نبتدئ به بإذن الله. أما الشق الأول إذا الله أبقانا أحياء بكرة منخلص الشق الأول كله، واحتمال نبتدئ بالشق الثاني لنرى ماذا يحصل. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.